من القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. يقول المؤلف البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. السلطان اللي هو ولي الأمر المسلم. وهنا الإمام البربهاري عمم، لم يشترط في السلطان الصلاح ولا التقى، ولكن قال السلطان. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وبناء على ذلك، إذا رأيت القوم يتهمون من يدعو للسلطان بالنفاق وبالعمالة وأنه من علماء السلطة فاعلم أنه مبتدع. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لذلك ما استقام للسلطان أمره على وجه الأرض إلا إذا ترك الناس أو ترك العلماء يعلمون الناس منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. لذلك لما ترك الحبل على الغارب للجماعات الضالة في الفترة الزمنية السابقة كانت النتيجة جاء الضلال من قبل طلاب المؤسسة الرسمية، وإلى الله المشتكى. لما لم يبثوا فيهم ولم يعلموهم مذهب أهل السنة والجماعة في كل شيء. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعذني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. الله يبارك فيكم. دائما فهم المسلم للسنن الكونية يجعله مستريع على وجه الأرض. ومن سنن الله الكونية أن الجزاء من جنس العمل، ومن سنن الله الكونية ما قاله رب البرية في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أجمع المفسرون على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه عن عباده التي أنعمها عليهم إلا بسبب من أنفسهم. يبقى ابتداء هو المتفضل بالنعم، متى تزال النعمة؟ من قبل أنفسه. ومن أعظم نعم الله على العباد أن يولي عليهم أمراء مستقيمين، أمراء مستقيمين، أمراء مستقيمين. لما قيل لعلي بن أبي طالب: لماذا أبو بكر وعمر أطاعتهما الرعية وأنت لم تطعك رعيتك؟ قال له: كنت أنا وأمثالي من رعية أبي بكر وعمر، وأنت وأمثالك من رعيتي. معايا مشايخ؟ انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، وأرجو أن تنقل هذه السنة إلى الناس، لأن عدم فهم السنن الكونية بيوقع العبد في حيرة. تقول له، طيب يقول لك: والصلاح إزاي؟ كيف الصلاح؟ هو ظن بعقله القاصر ان مجرد ان يصل للبرلمان ويصل للسدة يبقى يصلح الدنيا. هذا واهن. الصلاح ازاي؟ صلح نفسك ابتداء، لينظر كل واحد منا الى مدى استقامته على شرع الله. واحنا كلنا كده، كل من يجلس كلنا في مكان معين، في مثلا اللي مدرس وفي اللي مدير وفي اللي طبيب وفي اللي مهندس وفي اللي كيميائي وفي اللي كذا وفي اللي كذا. طيب ما مدى استقامتك والتزامك بالعمل الذي وكل إليك؟ هل يا ترى استقمت وأديت العمل كما ينبغي حتى تتكلم في الوالي وفي السلطان؟ أبدا. وده الإشكال اللي احنا عايشين فيه أخوان. يعني لذلك تجد مثلا الرجل يغص في المعاصي والبدع إلى أذانه، ومع ذلك يتكلم عن صلاح السلطان. أما تستحي تتكلم عن صلاح السلطان وأنت في الكبائر والبدع لآذانك؟ أصلح نفسك ابتداء. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: عمالكم أعمالكم. الشرح: هذه العبارة مأثورة عن السلف، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين. فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية. فهذا منهج السلف، الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. قوله: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور. قوله لقول فضيل بن عياض، الفضيل بن عماد رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد، يقول هذه العبارة: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. هذا من النصح عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم. خد بالك الكلام ده في السر والعلن. فإذا دعوت على ولاة الأمور في السر حتى بينك وبين نفسك من الغش، من الغش، فكيف إذا دعوت عليهم جهارا نهارا وألبت الناس عليهم؟ قوله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين، لأنه إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد. يعني احنا في مصر لما حصل ما حصل مع الرئيس السابق مبارك، الجيش مسك البلد، صح؟ الجيش لما مسك البلد كان في أمن ولا مفيش؟ مفيش، مع أن في سلطان وسلطان الجيش. طيب لما جه الرئيس اللي بعده محمد مرسي والأمن مش موجود، بعد ذلك راح وجه الجيش مسك تاني والأمن مش موجود أو موجود بقلة، فكيف إذا سقط السلطان؟ عندكم أخبار عن ليبيا؟ خلاص انتهت، انتهت. وهذا الذي يسعى إليه الخبثاء لمصرنا. يريد بقى نفق من غفوتنا وننظر لكل مبتدع خبيث دعا وأيد ما حدث النظرة الشرعية. اخسأ فلن تعدو قدرك، لأن بكلامهم أججت نار الفتنة في البلاد. اخوانا، لا استقامة للعباد على وجه الأرض إلا في ظل سلطان حازم. حازم ليبيا دلوقتي خلاص كل السلاح اللي كان في الجيش نزل بقى في إيد الرعية، خلاص انتهى. طب والبترول راح فين؟ خليك نايم كما يحدث في العراق، واخد بالك؟ والبقية تأتي إن لم نفق من غفوتنا. يقول: فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد وتعطل الحدود ففي سقوطه مفاسد. مرة واحد من الأغبياء لما حدثت الوقائع وبحضره، كان ملازم لنا في الحضور، ولكن يبدو ان عدم التربية له اثر كبير. فلما تكلمت معه قلت له: يا ابني هذا المسلك مسلك خطأ، وكنا في المنشود الذي يرجى من ورائه الخير المجمع، واخد بالك؟ فقال لي: لا يا شيخ، ده مصر بتتولد من جديد. قلت له: فعلا بتتولد، بس هتولد مشوهة، ناقصة الاعضاء وناقصة الاصول، وهذا الواقع، هذا الواقع يا أخوانا. الله، الإنسان قلبه ممتلئ بالغيظ لا يعلمه إلا الله لما يحدث في بلدنا ولما يرصد لها من أموال من بلاد خبيثة بالمليارات لإفساد البلاد. طيب واجبنا إيه؟ لابد أن نفطن وننتبه، وأي خبيث ما زال يدعو إلى البدعة وإلى التحزب لابد أن يكون وقفتنا معه في منتهى الحزم، ليس فيها ليونة ولا رحمة، لأن بهؤلاء الخبثاء المبتدعة أججت نار الفتنة وانتشر الفساد وحل الخراب. والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يحفظنا بحفظه. يقول: وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين واتباع الخوارج، فينطبق عليهم قول المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء فليتنبه لهذا. هذا الذي قاله صفر الحوالي وعائد القرن وهؤلاء على علماء المملكة على العلامة ابن باز وغيره من الأئمة الأثبت اتهموهم بهذا. ويصدق فيهم من قال رمتني بدائها وانسلت فهكذا أصحاب الأهواء وأصحاب المصالح. قال المؤلف رحمه الله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. انتقل إلى مسألة أخرى من صلب الاعتقاد أيضا وهي مسألة فرعية عن المعتقد في الصحابة لأن أمهات المؤمنين من الصحابة. قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين فقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في قراءة لأبي بن كعب على سبيل التفسير وهو أب لهم ولكن ليست قراءة متواترة بل على سبيل التفسير. يقول المراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا أمهاتهم في النسب وإنما في القدر والاحترام لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. لذلك حرم الله عز وجل علينا أن ننكح أحدا منهن واحدة منهن بعد موت نبي بل من فعل ذلك كفر ومن استحله كفر. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا لم يقع لأحد إلا لهؤلاء أمهات المؤمنين. يقول فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمن وهي لا تصلح وهذا كفر بالله عز وجل. لذلك أي إنسان يعني يشك في كفر الشيعة يخشى عليه. هؤلاء الخبثاء الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في براءة أمنا أم المؤمن عائشة ومع ذلك تترفق بهم وتقول لعلهم جهلة لا والله القوم أكفر من إبليس. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قوله وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى أي إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء الصلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السنة والذين يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشق لله ورسوله والمسلمين. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين فهذه علامة الشر وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكتب جنبها هذه معية عامة والمراد أن يكون مع المؤمنين مع الصادقين في كل شيء. هذه معية عامة والمراد أن يكون مع الصادقين في كل شيء. فإذا كان معهم في شيء وليس معهم في شيء فلا تنطبق عليه الآية. المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل وينفرد ويكون مع جماعة ينحزون ويصبحون منعزلين عن المسلمين هذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. قوله: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. أما إذا كان يعتزل الجماعة من غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد، أما النهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم وينافقون. قال المؤلف رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. قوله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي قسم هو، فالحلال تأخذه والحرام تتجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا تجد نفسك لا ترتاح له، وعدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، فعليك أن تتركه. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه حتى أنك تحلف عليه أنه حلال، لأنه بين كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. قوله: وكذلك الحرام، الحرام أيضا بين مما نص على تحريمه كالميت والخمر ولحم الخنزير، هذا حرام بين لأن الله حرمه. قال المؤلف رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. قوله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسيء به الظن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن مع النصيحة تستر عليه ولا تفضحه. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول يتكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعد فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. أذن الله. أي نعم، ما هو من أصول المعتزلة أصول الخمس، أول أصل عندهم اللي هو التوحيد. ما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ نفي صفات المولى عز وجل، فهذا الذي يقصدونه بالتوحيد، كي العدل كده. ما العدل عندهم؟ الخروج على ولاة الأمور. معايا يا أخوانا كده؟ قوله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي. النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب، فاعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض، حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب، هذا دليل على أنه من الروافض، وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض ويتخذونهم أربابا من دون الله، ويعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومين. أهل السنة لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لأيمانهم، فهم يحبونهم لأمرين، الأيمان والقرابة. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد إيمان فإنهم لا حب لهم، فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. قوله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبه، لأنهم يثبتون الصفات أو يسمونهم مجسما، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله والأجسام متشابهة، فهذه مقالاتهم. إذا رأيت من يتفوه بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليهم من بقية الفرق، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. قوله: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن التوحيد من أصول المعتزلة، وهو عندهم نفي الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات شرك ونفي الصفات توحيد. لا تظن أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به عنده نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة. أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السنة وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، فهذا لا بأس به، بل هو مطلب جليل. قوله: أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجوري، حيث أنه يعذبهم على شيء قد قدره عليه، فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر، وإنما عذبهم على أفعاله. فاكرين النهاردة وإحنا في درس العقيدة الوسطية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سيحاسبه ربنا على ما في كتابه، والكتاب الذي كتب والذي كتب في كتابه كتبته الملائكة، كتبته قبل أن يفعل العبد ولا بعد أن فعل؟ وفعل باختياره أم مجبر؟ خلاص الموضوع منتهي. يقول: من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجوري، حيث أنه يعذبهم على شيء قد قدره عليه، فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر، وإنما عذبهم على أفعالهم وعلى كفرهم وشركهم، لم يعذبهم لأنه قدر عليهم، إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم، فالجزاء على الأعمال وليس على القدر، فالله لا يثيب أحدا لأنه قدر أنه يكون مؤمنا حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان، ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب. فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد وليس منوطين بالقدر أبدا. فإذا رأيت من يقول فلان جبري، فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه وليس مقدرا عليه شيء، ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري. قولوا: لأن هذه الأسماء محدثة، أحدثها أهل البدع، أحدث أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله. أثبتوا القدر وآمنوا به ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من الله عز وجل، ولم يقولوا إن إثبات الصفات أنه شرك وإنه تشبيه، لم يقولوا هذا إلا أهل البدع. سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله دروسنا كما هي من بعد صلاة الظهر حتى العشاء مع تغير التوقيت كما صرح بذلك ولاة الأمور، فالأمر كما هو إن شاء الله. يسأل أخونا ويقول: يوجد إشكال لدي، كيف يكون النطق بالشهادتين قول اللسان وقراءة القرآن والذكر وخلافه من أعمال اللسان تدخل في أعمال الجوارح؟ يعني أنا مش فاهم السؤال، ولكن أقول الإيمان عندنا أربع أجزاء: قول اللسان، النطق بالشهادتين فقط، هذا اسمه قول اللسان، وبه يصير الكافر مسلما ويصير مباح الدم معصوم الدم. النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك قول القلب وهو الإقرار والتصديق. بعد ذلك عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. بعد ذلك عمل الجوارح، يدخل فيه كل ما يفعله الإنسان بجوارحه ومن جملتها اللسان، عدم نطق بالشهادتين. يبقى نعني بالنطق بالشهادتين أول مرة في حياتي، يعني رجل كافر وأراد أن يسلم، نقول له قل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده النطق باللسان. بعد ذلك نطق بالشهادتين في العبادات وفي الذكر، أصبحت ديت من إيه؟ من عمل الجوارح وليست من قول اللسان. حاضر. ما هي السنة في الدعاء على المقابر؟ هل يجوز رفع اليدين والتوجه للقبلة؟ نعم، هذا من أداب الدعاء، رفع اليدين والتوجه للقبلة من أداب الدعاء. أما الجهر بالدعاء على المقبرة فهذا من البدع. هل يوجد خلاف بين السلف في أن الجنة التي أخرج منها آدم جنة الآخرة وجنة الدنيا؟ الذي نعلمه أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة المأوى، هي جنة الخلد، هي الجنة التي أعدها الله عز وجل جزاء للطائعين. بعض أهل البدع يثيرون في هذه الأيام أنه لا وجود جماعة ولا إمام، فما هو الرد عليه؟ نعم، هم دول الخوارج الإسكندرانية وغيرهم، هذا كلامهم منذ زمن بعيد مش الآن، يقولون لا جماعة ولا إمام، بحجة أنه الإمام عندهم الإمام الأعظم أن يكون على كل بلاد المسلمين، وهذا لا شك هو كلام أهل التكفير بأعينهم الذي يسعى إليه من يتشدقون بالسنة وينشرونه في مساجدهم. شخص كان حزبيا وأراد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وصوابه ويحضر لمشايخ السنة، فماذا عليه أن يفعل حتى تكون توبته صادقة؟ لا رياء فيه، أن يتبرأ ويعلن على الملأ. شوف كان بيعمل إيه، يدعو إلى الحزبية يبرئ نفسه ويكذب نفسه أمام القوم. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وبينوا لابد من البيان. عند تنفيذ القبر الشرعي يخرج من الأرض ماء ويختلط بالجثة؟ لا يا أخي الفاضل، ده هو أقصى شيء هتحفره في الأرض 50 سنتي، فهذا لا يأتي من ورائه شيء، والله عز وجل أعلى وأعلم. دخل رجل المسجد وقت صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، فهل يصلي المغرب أولا أم يصلي العشاء مع الجماعة ثم يصلي المغرب؟ ابتداء لماذا لم يصلي المغرب حتى دخل وقت العشاء؟ لابد أن نعرف. فإن كان نائما أو ناسيا يصلي مع الإمام العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، والترتيب ليس عليه، وخبال. أما إن كان ترك صلاة المغرب تهاونا وكسلا ومشغول فهذا لا يصليها، إن صلاها فهي مردودة عليه لأنه ابتدع في دين الله عز وجل. ما حكم الصلاة في مسجد من أمامه القبور حيث المسجد كان موجود من قبل رفع القبور أمامه، كأن يكون دخلت عليه أو نقلت أمامه أو حوله أو بالقرب منه؟ ولكن التوفيق ولكم. طيب، الذي نراه أن الصلاة هنا مكروهة والبعد عنه أولى، لابد أن نغلق هذا الباب غلقا محكما حتى يعني ننزع الشرك من قلوب الناس، فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي أساس دعوة الإسلام، والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله. نعم. لا، ليس شيء، وأنا قلنا هذا من الأداب.
بالنسبة للدعاء لما يحدث الآن على المقابل من الجهر بالدعاء ورفع اليدين، وجد الإنسان في هذا الموضع وأراد أن يخالف فلم يرفع يديه ولم يجهر معه.
يعني أخونا يسأل عن الدعاء عند المقابر رفع اليدين، قلنا رفع اليدين من أداب الدعاء كويس، والدليل على ذلك الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء. أما الجهر على الدعاء عند المقابر فهذا ليس من السنة بل من البدع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة احنا بنقول ننصح ويعني ونصبر في النصح، فإذا استجاب وإلا فلا يجوز المشاركة. ففي هذه الحالة ابتعد عنهم وادعوا للميت ثم انصرف. الله عز وجل هو المسؤول والمأمون أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.